بسم الله الرحمن الرحيم. مجلة المرأة الصوتية. حول العالم. التبرج سنة إبليسية وطريقة يهودية.
المرأة المطاردة.
سلفنا الصالح.
الباب الطبي.
حول العالم.
فتاوى المرأة. آية وتفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.
إن الكتاب والسنة دل على تحريم الاختلاط وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليه، فأمر الله أمهات المؤمنين وجميع المسلمات والمؤمنات داخلات في ذلك بالقرار في البيوت لما في ذلك من صيانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد والرذيلة، لأن الخروج بغير حاجة قد يفضي إلى التبرج كما قد يفضي إلى شرور أخرى. ثم أمرهن سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة التي تنهاهن عن الفحشاء والمنكر، وذلك بإقامتهن الصلاة وإيتائهن الزكاة وطاعتهن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم وجههن سبحانه إلى ما يعود عليهن بالنفع في الدنيا والآخرة، وذلك بأن يكن على اتصال دائم بالقرآن الكريم وبسنة النبوية المطهرة اللذين فيهما ما يجلو صدأ القلوب ويطهرها من الأرجاس والأنجاس ويرشد إلى الحق والصواب. وقال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام وهو المبلغ عن ربه سبحانه أن يقول لأزواجه وبناته وعامة نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وذلك يتضمن ستر باقي أجسامهن بالجلابيب، وذلك إذا أردنا الخروج لحاجة لئلا تحصل لهن الأذية من مرضى القلوب. فإذا كان الأمر بهذه المثابة فما ذلك بنزولها إلى ميدان الرجال واختلاطها معهم وإبداء حاجتها إليهم بحكم الوظيفة لغير الحاجة والتنازل عن كثير من أنوثتها لتنزل في مستواهم وذهاب كثير من حيائها ليحصل بذلك الانسجام بين الجنسين.
سلفنا الصالح. أم حبيبة بنت أبي سفيان من كرام من هاجر إلى الحبشة من النساء المسلمات، بنت رجل من أكبر المعاندين والمعادين للدعوة آنذاك، وقد تركت أم حبيبة أباها وأمها وأخواتها والعز والنعيم في ظلهم ماضية إلى أرض الغربة والوحشة مع زوجها عبيد الله بن جحش. وقد ألفنا أن تترك المرأة أهلها مرضاة لزوجها، ولكننا لم نألف أن امرأة تعيش غربتها وحيدة بلا أهل ولا زوج حفاظا على دينها. لقد تنفر زوجها ودعاها إلى النصرانية فرفضت وقاطعت ولم تتخلى عن دينها وهي في غربتها بلا أهل، وظلت تعاني آلام الغربة وآلام الترمل وآلام الوحدة والوحشة لا يجمعها مع مهاجر الحبشة إلا رابطة العقيدة. وبينما أبوها سيد مكة وصاحب الكلمة النافذة والرأي المطاع، لكنها ترفض حماه وتأوي إلى حمى الله ورعايته صابرة صادقة مجاهدة. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. إنها مثال للمرأة المسلمة تقف ضد زوجها يوم يحمل عقيدة غير عقيدتها ودينا غير دينها فتماريه ولو كان زوجها، وتقف معاكسة له في طريقه. وسيظل هذا شأن المرأة المسلمة ضد زوجها يوم يدعوها للانحراف والمعصية، يوم يدعوها إلى معصية الخالق. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أيا كان، يوم يدعوها للزينة الآثمة أمام الآخرين، يوم يطلب منها التبرج في الطريق، يوم يدعوها إلى حضور الليالي الحمراء في المواخير والمراقص والملاهي، يوم يدعوها إلى رؤية الأفلام الماجنة. إنها تمثل عنصر الاستقامة في البيئة الفاسدة. إن ابنتها حبيبة هي رفيقتها في غربتها، لا سبيل لها إلى أرض الوطن، وهناك أبوها يعلنها حربا شعواء على النبي صلى الله عليه وسلم. ومرت حقبة من الزمن وهي في عزتها الحزينة، حتى شعرت ذات يوم بجارية من جوار النجاشي تطرق بابها مستأذنة، والنجاشي هو ملك الحبشة آنذاك. لقد كانت تحمل رسالة النجاشي: إن الملك يقول لك وكلي من يزوجك من نبي العرب، فقد أرسل إليك يخطبك. واجتمع المسلمون في المساء بقصر النجاشي ليشهدوا إعلان الخطبة والزواج، وتلقت أم حبيبة التهاني والهدايا وأصبحت أما للمؤمنين. واحتفلت المدينة المنورة فيما بعد بدخول بنت أبي سفيان بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد آلمها أن تظل الحرب دائرة بين زوجها وأبيها، وكان كل أملها أن يتحقق وعد ربها.
عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم.
وتم فتح مكة، وأعلن أبو سفيان إسلامه، وبعث أبو سفيان من نادى في مكة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وعادت الفرحة تغمر قلب أم حبيبة وسجدت لله شاكرة. وفي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة لقيت ربها في خلافة أخيها معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه.
وبأسماء السليم كلما غزت رياح اذكر عهد الجدود، كلما غزت رياح اذكر عهد الجدود. فاستعين واستعد وعلم الله وعلم الله السليم. فاستعين واستعد وعلم الله وعلم الله السميع. ليس غير الله ربا إنه رب الوجود، ليس غير الله ربا إنه رب الوجود. في خطى الخيس عيسير وعدي أسماء وعدي أسماء السميع. في خطى
التبرج سنة إبليسية وطريقة يهودية. إن التكشف والتعري فطرة حيوانية بهيمية لا يميل إليها الإنسان إلا وهو ينحدر ويرتكف إلى مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان الذي كرمه الله وأنعم عليه بفطرة حب الستر وصيانة. وإن رؤية التبرج والتهتك والفضيحة جمالا ما هي إلا فسادا في الفطرة وانتكاسا في الذوق ومؤشرا على التخلف والانحطاط. ولقد ارتبط ترقي الإنسان بترقيه في شكل جسده، فكانت نبعة التستر دوما وليدة التقدم. وكان فكر المرأة بالحجاب يتناسب مع غريزة الغيرة التي تستمد قوتها من الروح. أما التحرر من قيود الستر فهو غريزة تستمد قوتها من الشهوة التي تغري بالتبرج والاختلاط. وكل من قنع ورضي بالثانية فلا بد أن يضحي بالأولى حتى يسكت صوت الغيرة في قلبه مقابل ما يتمتع به من التبرج والاختلاط بالنساء الأجنبيات عنه. ومن هنا كان التبرج علامة على فساد الفطرة وقلة الحياة وانعدام الغيرة وتبلد الإحساس وموت الشعور. كما أن قصة آدم وحواء مع إبليس تكشف لنا مدى حرص عدو الله إبليس على كشف السوءات وهتك الأفكار وإشاعة الفاحشة، كما قال الله تعالى:
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء.
كما أن التهتك والتبرج هدف أساسي له، قال الله تعالى:
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما.
فإبليس إذن هو مؤسس دعوة التبرج والتفشي، وهو زعيم زعماء ما يسمى بتحرير المرأة، وهو إمام كل من أطاعه في معصية الرحمن، خاصة هؤلاء المتبرجات اللائي يؤذين المسلمين ويفتن شبابهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. كما أن اليهود دعم كبير في مجال تحطيم الأمم عن طريق فتنة المرأة، وكان التبرج من أنبى أسلحة مؤسساتهم المنتشرة، وهم أصحاب خبرة قديمة في هذا المجال، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ومع تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من التشبه بالكفار وسلوك سبلهم خاصة في مجال المرأة، إلا أن أغلب المسلمين خالفوا هذا التحذير، وتحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قيل: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فما أشبه هؤلاء اللاتي أطعن اليهود والنصارى وعصينا الله ورسوله بهؤلاء اليهود المغضوب عليهم الذين قابلوا أمر الله بقولهم: سمعنا وعصينا. وما أبعدهم عن سبيل المؤمنات اللاتي قلنا حين سمعنا أمر الله: سمعنا وأطعنا. قال تعالى:
ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
أختي المستمعة، من يتأمل نصوص الشرع وعبر التاريخ يتيقن مفاسد التبرج وأضراره على الدين والدنيا، ولا سيما إذا انضم إليه الاختلاط المستهتر. ومن هذه المفاسد تتسابق المتبرجات في مجال الزينة المحرمة لأجل لفت الأنظار إليهن، مما يؤدي إلى فساد أخلاق الرجال خاصة الشباب ودفعهم إلى الفواحش المحرمة. ثانيا، تحطيم الروابط الأسرية وانعدام الثقة بين أفرادها وتفشي الطلاق. المتاجرة بالمرأة كوسيلة دعاية أو ترفيه في مجالات التجارة وغيرها. الإساءة إلى المرأة نفسها والإعلان عن سوء نيتها وخبث طويتها مما يعرضها لأذية الأشرار والسفهاء. انتشار الأمراض، قال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلن بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. تسهيل معصية الزنا بالعين كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: والعينان زناهما النظر. استحقاق نزول العقوبات العامة التي هي أخطر عاقبة من القنابل الذرية والهزات الأرضية. قال تعالى:
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
المحجبة متميزة بهدوئها النفسي ووعيها الكامل، نالت إحدى الفتيات درجة الامتياز في رسالة الماجستير حول الآثار النفسية والسمات الشخصية للحجاب، وقد أجرت البحث على 250 طالبة محجبة وغير محجبة، تم اختيارهن من 7 كليات مختلفة. وكان من أهم نتائج البحث أن ارتبطت به بعض السمات الشخصية للفتاة، وهي أن غير المحجبات أكثر انفعالية وتوترا وإحساسا بالقلق، وأنهن أقل اتزانا وجدانيا من فئة المحجبات. وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن التقرب والتوجه إلى الله عز وجل يحقق للفرد نوعا من التوافق والارتياح الداخلي أو النفسي، كما أن الالتزام بالأخلاق الدينية يسهم في تحقيق خير وسعادة الشخص ويضفي على الشخصية نوعا من الاتزان. وتوضح الدراسة أن من أهم السمات الاجتماعية للفتيات المحجبات أنهن أكثر تمسكا واهتماما بالنواحي والقيم الدينية من غير المحجبات. وتشير الدراسة إلى أن الفتيات غير المحجبات يسعين وراء الاستثارة التي تحقق لهن الاستمتاع بالحياة، مما يدفعهن إلى الكذب الذي هو نوع من المجاراة أو التشكيل الاجتماعي. وفي الوقت نفسه يحاولن أن يظهرن متمسكات بالقيم والتعاليم لإقناع أنفسهن قبل الآخرين بذلك، مما يزيد حدة الصراع الداخلي الناشئ بين رغباتهن الدنيوية وبين إحساسهن بالذنب والتقصير. وتنهي الباحثة دراستها مؤكدة أن الفتاة المحجبة متميزة عن قرينتها غير المحجبة باتفاقها مع نفسها وهدوئها النفسي ووعيها الكامل بأهداف الحياة وتحديد أولويات هذه الأهداف لخدمة المجتمع الذي تعيش فيه.
بين اشتباكه وإلى كمال النفس بالإيمان فلتفعد خطاكي في على أمل ولا تتعثري بين الشباك وإلى كمال النفس بالإيمان فلتفعد خطاكي
كوني جمالك في علاك. من شاء أن يحيا قريرا هانئ البال وفاكي أو شاء عشا حافلا باليمن لم يخسر سواكي. من شاء أن يحيا قريرا هانئ البال وفاكي أو شاء عشا حافلا باليمن لم يخسر سواكي. أو شاء ديرا صالحا صعبت مغارسه اجتباكي أو شاء ديرا صالحا صعبت مغارسه اجتباكي.
قومي جمال أعضاء الاستشاريين والأطباء في المكياج والموضع. لقد أثبت علم التشريح أن أشد المناطق رقة وحساسية في جلد الإنسان هي منطقة الوجنتين والشفتين ورؤوس الأنامل، وأعظمها حساسية وشفافية غشاء القرنية وباطن الأجسام. فماذا تضع المرأة لهذه المناطق وما هي الآثار المترتبة عن ذلك؟ أما الوجنتان فتصب المرأة عليها أنواع الكريمات والدهون والمساحيق، وهي معاجين زيتية يذاب فيها مركبات معادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق، وتدخل في تركيباتها أكسيدات المشتقات البترولية، وكل هذه ضارة بالجلد لأنها تمتص عن طريقه وتحدث الالتهابات والحساسية. أما لو استمر استخدام هذه المكياجات فإن لها تأثيرا على الأنسجة المكونة للدم والكبد والكلى، حيث أن تلك المواد لها خاصية الترسب الكامل فلا يتخلص الجسم منها بسرعة. أما العينان فإن المرأة تستر عينيها بأصبغة وأنواع الصراعات، ومن مركباتها مواد تسبب التسمم المزمن وينتج عن ذلك التقرحات في القرنية والالتهابات في العينين بسبب الأجسام غير المعقمة، وتحوي الميكروبات ومن ثم تتساقط رموشها ويضطرها لاستخدام الرموش المستعارة لتغطية هذا النقص لتلهف خلف الموضة رغما عنها. أما الفم والشفتان فإن التمدن وأصول الإتيكيت يفرض عليها أصباغا ملونة، فلون الربيع ولون النهار ولون المساء والسهرة كل هذه ألوان مصنعة، وهذه الملونات على الشفاه هي مركبات منحلة في محاليل عضوية مثل رابع كلوريد الفحم والكلوروفورم، وكلها تحمل بين طياتها أحد خطرين، إما التسمم المزمن أو السرطان، وهذا ما أعلنته الصحة العالمية طبقا لتقارير خبرائها، وأن أحمر الشفاه قد يسبب الإصابة بالسرطان. أما انتعال الأحذية ذات الكعب المرتفع يؤدي إلى إرهاق القدمين وإلى آلام الظهر، وقرر بعض الأطباء أن انتعال ذلك النوع من الأحذية سبب من أسباب انقباض الرحم، مما يؤدي إلى إسقاط الحمل.
على ألم ولا تتعثري بين الشباك، وإلى شمال النفس بالإيمان فلتفعد خطاك. سيري على أمل ولا تتعثري بين الشباك، وإلى شمال النفس بالإيمان فلتفعد خطاك.
كوني جمال
في علاك.
لله درك يا ابنة الإسلام لا أبهى سناكي، بنوافر الأعمال تنفح آفة عش ناداكي. لله درك يا ابنة الإسلام لا أبهى سناكي، بنوافر الأعمال تنفح آفة عش ناداكي.
وتحل دنيانا كروب ناظر الأوصان ذاتي، وتحيل دنيانا كروب ناظر الأوصان ذاتي.
كوني جمال
في علاك.
فتاوى المرأة. إحدى الأخوات تسأل: في كل سنة يقام عيد خاص يسمى عيد الأم، وهو يوافق 21 مارس، فيحتفل به جمع كبير من الناس، فهل هذا حلال أم حرام؟ الجواب: إن كل الأعياد التي تخالف الأعياد الشرعية كلها أعياد بدعة حادثة ما كانت معروفة في عهد السلف الصالح، وربما يكون منشأها من غير المسلمين، فيكون فيها مع البدعة مشابهة أعداء الله. والأعياد الشرعية معروفة عند أهل الإسلام، وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع، وليس في الإسلام أعياد سوى هذه الأعياد الثلاثة، وكل أعياد أحدثت سوى ذلك فإنها مردودة على مخلفيها وباطلة في شريعة الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول عند الله. والواجب على المسلم أن يعتز بدينه ويفتخر به، وأن يقتصر على ما حده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدين القيم الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، فلا يزيد فيه ولا ينقص منه. وينبغي للمسلم ألا يكون إمعة يتبع كل ناعر، بل ينبغي أن يكون شخصيته بمقتضى شريعة الله حتى يكون متبوعا لا تابعا، وحتى يكون أسوة لا متأسية، لأن شريعة الله كاملة من جميع الوجوه، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
سألت إحدى الأخوات: نرى بعض الناس يضعون عند أولادهم الصغار 60 ويقولون هذا لكي لا يأتيه الجن، هل هذا العمل صحيح؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا العمل منكر لا أساس له من الصحة ولا يجوز فعله، وإنما المشروع أن يعوذهم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعوذ ابني بنته الحسن والحسين ابني علي رضي الله عنهما وعن أبيهما بهذا التعوذ، ويشرع الدعاء لهم بأن يحفظهم الله تعالى من كل سوء. أما وضع 60 أو غيرها من أنواع الحديد أو الخشب أو غير ذلك باعتقاد أن ذلك يحفظه من الجن فذلك منكر لا يجوز. وهكذا تعليق الحروج عليهم وهي التي تسمى بالتمائم لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له.
إحدى الأخوات تسأل: امرأة حامل في الشهر التاسع تعاني من خيلان البول في كل لحظة، توقفت عن الصلاة في الشهر الأخير، هل هذا ترك للصلاة وماذا عليها؟ والإجابة: ليس للمرأة التوقف عن الصلاة، بل يجب عليها أن تصلي على حسب حالتها، وأن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة، وتتحفظ بما تستطيع من قطن وغيره، وتصلي الصلاة لوقتها، ويشرع لها أن تصلي النوافل في الوقت، ولها أن تجمع بين الصلاتين كالمستحاضة لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وعليها قضاء ما تركت من الصلوات مع التوبة إلى الله سبحانه، وذلك بالندم على ما فعلت والعزم على ألا تعود إلى ذلك، لقول الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
إحدى الأخوات تسأل: امرأة توضعت ثم وضعت الحناء فوق رأسها، أي حنت شعر رأسها، وقامت بصلاتها، هل تصح صلاتها أم لا؟ وإذا انتقض وضوءها فهل تمسح فوق الحناء أو تغسل شعرها ثم تتوضأ الوضوء الأصغر للصلاة؟ الإجابة: وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة إذا كانت قد فرغت منها، وإذا توضأت وعلى رأسها حناء فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى، أما الطهارة الكبرى فلا بد أن تفيض عليه الماء 3 مرات ولا يكفي المسح، لما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحكي عليه 3 حثيات
ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. إحدى الأخوات تسأل: لي أطفال وتوضأت وغسلت نجاسة أطفالي، هل ينقض ذلك الوضوء أم لا؟ والإجابة: لا ينتقد الوضوء بغسل نجاسة على بدن المتوضئ أو غيره إلا إذا كانت لمست فرج الطفل، فإنه ينتقد الوضوء بذلك كما لو لمس الإنسان فرج نفسه.
سألت إحدى الأخوات قائلة: إذا نسيت وصليت بثوب فيه نجاسة وتذكرت ذلك أثناء الصلاة، فهل يجوز لي قطع الصلاة وإبداله؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها قطع الصلاة؟ الجواب: من صلى وهو حامل نجاسة يعلمها بطلت صلاته، فإن لم يعلمها حتى انقطعت صلاته أجزأته ولم يلزمه الإعادة، فإن علم أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها بسرعة فعل وأتم صلاته، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خلع عليه مرة في صلاته لما أخبره جبريل أن فيهما أذى ولم يبطل أول صلاته، وكذا لو كانت في عمامته فألقاها بسرعة بنى على ما مضى، أما إذا احتاج إلى عمل كخلع القميص والسراويل ونحوها فإنه بعد الخلع يستأنف صلاته، وهكذا يقطع الصلاة إذا تذكر أنه محدث أو أحدث في الصلاة أو بطلت لضحكه.
دور الصحافة في حركة تدمير المرأة. أولت الصحافة اليومية والأسبوعية اهتماما كبيرا للمرأة، وظهرت صحف متخصصة لقضايا المرأة تحمل ذلك الفكر الذي يعتمد على مفاهيم مدمرة عن حرية المرأة وعمل المرأة من خلال مفهوم يقوم على الهجوم الدائم والمتصل على كل الدعوات التي تحمل لواء مسؤولية المرأة في المنزل ورسالتها الحقيقية في الأسرة والزواج وتربية الأبناء، وتركز على مجموعة من المفاهيم الخاطئة كالقول بأن عمل المرأة من شأنه أن يزيد دخل الأسرة ماديا، وأن المرأة تعاون الزوجة في نفقات البيت، ثم تركز على مسائل الأزياء الجديدة وكل ما يتصل بالزينة والملابس والأهواء، وهي تتمثل بأن هناك عداء للمرأة يحمل لواءه الرجل، وأن نظم الزواج والطلاق لا تحقق للمرأة رغبتها في التحرر وامتلاك الإرادة والقضاء على ما يسمى بالقوامة. وتستمد هذه الكتابات مفاهيمها من دعوة منحرفة تقودها منظمات عالمية على صلة بالصهيونية العالمية. لقد حرصت الصحافة العربية على أن تغير العرف الإسلامي العام، مستهدفة تحطيم ذلك الحاجز القوي الذي أقامه الإسلام على أساس المحافظة على العرض والشرف والخلق. وما تزال المجلات النسائية في العالم العربي تحتضن من أعماقها خلفية من الكراهة للمفهوم الإسلامي وتعليما واضحا يبث هذه السموم يوما بعد يوم. فعلى سبيل المثال الدعوة إلى حريتها الزائفة وغرس الشعور بالقومية النسائية عن طريق التهليل والتصفيق لكل امرأة وليت عملا من الأعمال. ثانيا إشاعة جو من التبرج الصارخ والتمرد على الفطرة من خلال قنوات الصحافة والإذاعة المسموعة والمرئية والسينما والمسرح والقصة والإفاضة في شأن الموديلات والسهرات ومسابقات الجمال وأخبار الفاسقات من الممثلات والراقصات، والإلحاح في ذلك حتى يوجد لدى الجميع انطباع بأن هذه صورة المجتمع الطبيعية
التي لا مناص من الإقرار بها ثم الاندماج فيها، بينما يدعو الإسلام المرأة إلى إخماد سلاح الفتنة أمام الرجال وتجنب مخالطتهم والاحتجاب عنهم. ثالثا، العمل على دمج الرجولة في الأنوثة وتحويل الأنثى إلى رجل وإلباس الرجل ثياب المرأة والمرأة ثياب رجل، وذلك معارضة لحكمة الإسلام في حتمية الفصل الدقيق بين الرجل والمرأة. رابعا، الدعوة إلى إغراء المرأة باتخاذ حبوب منع الحمل وهي تحمل في طياتها خطرا شديدا، فإن انتشار هذه الحبوب بلا رقابة من شأنه إشاعة الفاحشة والترويج للحرام وهدم الأسر. خامسا، نشر الحوادث المخلة والإغراء بها وكذا ما تنقله عن المجتمعات الغربية، تستهدف بذلك أن تبدو العلاقة المحرمة في نظر المرأة سهلة يسيرة بل ومقبولة. سادسا، العمل على تغيير العرف الإسلامي للمرأة وهي رفع قدر الممثلات والراقصات والمغنيات وجعلهن مثلا أعلى للفتاة في أمور الملبس والمأكل والعادات والتقاليد. سابعا، الدعوة إلى إلغاء قوامة الزوج على زوجته بقولهم ما دامت المرأة استطاعت اليوم أن تتساوى مع الرجل في كل المجالات فلا مبرر للقوامة، ولا ريب أن هذه آراء مسمومة ضد المرأة المسلمة. ثانيا، فساد توجيه الصحافة لطالبات الإجابة عن المشكلات والقضايا وما يتخلل الردود من سخرية واضحة بالدين واستهانة بالخلق ودعوة إلى التخفف من العقوبات الشرعية واللامبالاة الاجتماعية بالآثام والميل إلى اعتبار الآثام الخلقية داخلة في إطار الحرية الشخصية. تاسعا، حملت الصحافة حملات شعواء على العلماء الذين قدموا حكم الإسلام في المرأة لمواجهة سمومهم وضلالاتهم. عاشرا، حاولت الصحافة تصوير الدعاة إلى تحرير المرأة لأنهم أنصارها الذين يريدون لها الخير والحرية، والواقع غير ذلك، فإن هؤلاء هم أعداؤها الحقيقيون الذين يدعونها إلى النار ويقودونها إلى الهاوية عياذا بالله من ذلك.
وقولي دعوني دعوني فإني أريد حياتي دعوني فإني أريد أنزالي دعوني دعوني فإني نبيا دعوني دعوني فإني نبيا أفيقي روحيا أفيقي روحيا.
المرأة بين البيت والعمل، إن قرار المرأة في بيتها منطق الفطرة ووحي الشرع، فمنطق الفطرة يقول إن البيت هو المكان الطبيعي الذي تتحقق فيه وظائف الأنوثة ونماؤها، وإخراج المرأة من بيتها الذي هو مملكتها ومنطلقها الحيوي في هذه إخراج لها عما تقتضيه فطرتها وطبيعتها التي جبلها الله سبحانه وتعالى عليها. ومن المعلوم بأن شرائع الإسلام يكمل بعضها بعضا، وعندما أمر الله سبحانه وتعالى النساء بقوله وقرن في بيوتكن، جعل الله لهن من ينفق عليهن وجوبا كالأب والزوج، والأصل أن المرأة لا تعمل خارج البيت إلا لحاجة، كما رأى موسى عليه السلام بنتي الرجل الصالح على الماء تذودان غنمهما تنتظران، فسألهما ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فاعتذرتا حالا عن خروجهما لسقي الغنم لأن الولي لا يستطيع العمل لكبر سنه، ولذا صار الحرص على التخلص من العمل خارج البيت حالما تسمح الفرصة. عندما قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. فبينت هذه المرأة بعبارتها تلك رغبتها في الرجوع إلى بيتها لحماية نفسها من التبذل والأذى الذي قد تتعرض له بالعمل خارج البيت. وعندما احتاج الكفار في العصر الحديث لعمل النساء بعد الحربين العالميتين لتعويض النقص الحاصل في الرجال، وصار الوضع حرجا من أجل إعادة إعمار ما خربته الحرب، وواكب ذلك المخطط اليهودي في تحرير المرأة والمناداة بحقوقها بقصد إفساد المرأة وبالتالي إفساد المجتمع، تسربت مسألة خروج المرأة للعمل. وعلى الرغم من أن الدوافع عندنا في بلاد الإسلام ليست كما هي عندهم، والفرد المسلم يحمي نساءه وينفق عليهم إلا أن حركة تحرير المرأة نشطت ووصل الأمر إلى المطالبة بابتعاثها إلى الخارج، ومن ثم المطالبة بعملها حتى لا تذهب هذه الشهادات هدرا. وكان من سلبيات عمل المرأة خارج البيت أولا ما يقع كثيرا من أنواع المنكرات الشرعية كالاختلاط بالرجال والتعرف بهم والخلوة المحرمة والتعقل لهم وإبداء الزينة للأجانب، وقد تكون النهاية هي الفاحشة عياذا بالله من ذلك. ثانيا عدم إعطاء الزوج حقه وإهمال أمر البيت والتقصير في حقوق الأولاد. ثالثا نقصان المعنى الحقيقي للشعور بقوامة الرجل في نفوس بعض النساء. رابعا الإرهاق الجسدي والضغط النفسي والعصبي الذي لا يتناسب وطبيعة المرأة.
أتيقي رؤيا وقولي دعوني فإني أريد حياتي، دعوني فإني أريد عبادي، دعوني فإني أبي، دعوني فإني أبي. أفيقي رؤيا.
المرأة المطاردة. سألت إحدى الأمهات أحد الأطباء لماذا لا تجد أمهات هذا الجيل حليبا كافيا لإرضاع أطفالهن، فصمت الطبيب لحظة وقال: تصوري بقرة ظللنا نطاردها في الحقول بأقصى سرعتها، إنها لن تدر حليبا عند عودتها في المساء إلى الحظيرة. وهكذا أمهات اليوم أختي المسلمة، تخرج الواحدة منهن في الصباح مع الرجال، تبذل جهدها وعافيتها، تحتمل لهيبا حارقا أو بردا قارصا، وتكابد صابرة راضية أو مرغمة، لأن عليها آخر النهار أن تظفر بأجرها وإن لم تستلمه إلا في آخر الشهر. كيف لهذه المرأة أن تجد حليبا ترضع أطفالها به؟ بل كيف لها أن تجد وقتا ترعى فيه أطفالها وتمنحهم حبها وعطفها وتشملهم بعنايتها ورعايتها؟ وكيف لأطفالنا أن ينشأوا النشأة الصحية السليمة وهي بعيدة عنهم، وأن تشبع نفوسهم بالحنان، والمربية أو الخادمة هي التي تدبر أمورهم؟ ولهذا فعلينا ألا نعجب إذا وجدنا أمهات هذا الزمان لا يلدها الرجال الذين أداروا دفة الحياة وقادوها نحو أمجادنا، ننام اليوم على قراءتها في كتب التاريخ. إن قراءة حياة أولئك الرجال الأفذاذ وتصفح سيرهم توضح دور الأمهات في صلح هؤلاء الرجال العظام ودفعهم لتحقيق الأمجاد المطلوبة منهم نحو أممهم
حول العالم. أقدم رئيس إدارة إحدى المدارس في لندن على طرد طالبتين مسلمتين بريطانيتين من أصل باكستاني من المدرسة بسبب إصرارهما على ارتداء الزي الشرعي الإسلامي، وتلقفت الصحافة والإذاعة ومحطات التلفزة في الخبر، فما أن مضت أيام قليلة حتى سيطرت معركة الزي الشرعي الإسلامي على الساحة السياسية والإعلامية والدينية في بريطانيا، وسارع والد الطالبتين إلى رفع عدة فتاوى إلى الهيئات التي تدافع عن حقوق الإنسان وإلى الهيئات التي تحارب التفرقة العرقية والعنصرية، مطالبا بإلغاء قرار رئيس إدارة المدرسة البريطاني باعتباره قرارا ينتهك الحرية الشخصية وحرية العقيدة، وباعتباره قرارا يحمل رائحة التمييز العرقي والعنصري كون الطالبتين من أصل آسيوي. ولم تأخذ معركة الزي الشرعي الإسلامي وقتا طويلا، إذ سرعان ما اضطر رئيس إدارة المدرسة أمام ضعف حججه ومبرراته إلى التراجع عن قراره، وسمح للطالبتين بالعودة إلى المدرسة وهما تلتزمان بالزي الشرعي الإسلامي. ونقلت محطات الإذاعة والتلفزيون خبر عودة الطالبتين إلى المدرسة بالبث الحي المباشر، وشاهد ملايين البريطانيين عدة مئات من الطالبات البريطانيات يرحبن بالتهليل والتصفيق بعودة الطالبتين المسلمتين إلى المدرسة. وشاهدت الملايين أيضا الأب وهو يحتضن ابنتيه قبل أن تدلفا إلى داخل المدرسة، وقد انهمرت دموع الفرح من عينيه وعيني ابنتيه فرحا بالنصر الذي حققه الله لهما في معركتهما من أجل الالتزام بطاعة الله عز وجل وإطاعة أحكام شريعته. وهكذا تنتصر المحجبات في بعض بلاد الغرب حيث الحرية الشخصية مطمونة، بينما يمنع الحجاب في بعض أفكار المسلمين في الوقت الذي لا يمنع فيه التكسر بل العرف. ولله الأمر من قبل ومن بعد، وإلى الله تصير
في غير ظل الله سوف تزيغ فطرة في الأصيل، في غير ظل الله سوف تزيغ فطرة في الأصيل، لو ترق بين ضميرها لسمعت في ألم عويل،
وعلمت زيف الواقع المحموم والقيل الهزيل.
فاليقين
ليس التبرج والخروج هو الفضيلة،
هذا ادعاء
العابثين يقتل الأخلاق ضيلة، يقتل الأخلاق ضيلة.
يا رب تشرف المصون على السفا أرخى سدول،
عطى الأمومة والحنان السر يكسر البطول.
يا رب تشرف المصون على السفا أرخى سدول،
عطى الأمومة والحنان السر يكسر البطول.
فرعي به أغراسة الخضراء في أجهى خمير،
وتعهدي برعاية الرحمن أجمع سفورنا. ليس التبرج والخروج هو الفضيلة.
حول العالم. ومن فرنسا أختي المسلمة جاءنا هذا الخبر. لقد استطعت بفضل من الله أختي المسلمة أن تغيظي أعداء الإسلام وأذنابهم، فحافظت ولا زلت بحمد الله على شرفك وعرضك، فصرت غصة في خلقهم. واسمعي ما فعله بنات جنسك من حنينهن لما فطرهن الله عليه من حب الحشمة والستر. فقد قامت فرنسا من أجل القضاء على العفة والحياء الذي أوجده القرآن في قلوب شباب الجزائر بتجربة عملية، فتم انتقاء 10 فتيات مسلمات جزائريات أدخلتهن الحكومة الفرنسية في المدارس الفرنسية، ولقنتهن الثقافة الفرنسية وعلمتهن اللغة الفرنسية، فأصبحن كالفرنسيات تماما. وبعد 11 عاما من الجهود هيأت لهن حفلة تخرج رائعة دعي إليها الوزراء والمفكرون والصحافيون. وعندما ابتدأت الحفلة فوجئ الجميع بالفتيات الجزائريات يدخلن بلباسهن الإسلامي الجزائري، فثارت سائرة الصحف الفرنسية وتساءلت ماذا فعلت فرنسا في الجزائر إذن بعد مرور 118 عاما. فأجاب وزير المستعمرات الفرنسي: وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
وفي نهاية اللقاء نقول إلى اللقاء في العدد القادم مع أخبار جميلة وفتاوى مفيدة ونصائح عديدة في مجلة المرأة الصوتية. ونصيحتكم علما أن فتاوى هذه المجلة أخذت من كتاب فتاوى تهم المرأة لأصحاب الفضيلة هيئة كبار العلماء.
في غير ظل الله سوف تزيغ فطرة في الأصيل،
شقيت نساء الغرب فهي تئن لائدة جليلة.
في غير ظل الله سوف تزيغ فطرة في الأصيل،
شقيت نساء الغرب فهي تئن لائدة جليلة.
لو ترق بين ضميرها لسمعت في ألم عويل،
وعلمت زيف الواقع المحموم والقيل المزيد.
والخروج هو الفضيلة. هذا الدعاء